بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
هذه سورة عظيمة يا إخوان، والآيات الخمس الأول فيها هي أول ما نزل من هذا القرآن المبارك الكريم. وصدر هذا القرآن وأول ما نزل فيه بكلمة اقرأ. وماذا نقرأ يا إخوان؟ ماذا نقرأ؟ نقرأ كلام الله عز وجل. فكتاب أول كلمة فيه الأمر بقراءة قراءته، جدير بأن يعتني به الإنسان كل العناية، وأن تكون همته مصروفة إليه. يندم الإنسان يا إخوان ندما شديد، لكن لا يأتي الندم غالبا إلا في أواخر العمر، عندما يرى الإنسان يا إخواني السنين التي مرت به، ويرى تقصيره في أمور ما كان يليق ولا ينبغي أن يقصر فيها، فيتمنى لو كان استثمر اللحظات العمر كلها في طاعة ربه وفي العلم تعلمه وتعليمه. وقد أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ندم في آخر عمره إذ لم يكن جل اهتمامه وجهده في كتاب الله عز وجل. حتى ورد عنه أنه قال لو الناس قرأوا القرآن واعتبروه استغنوا به عن كثير من الكلام. تشاغل طالب العلم في بداياته بكثير من الأمور، وهي أمور فاضلة، لكن من الأمور المقررة يا إخوان أنه ما ينبغي التشاغل بالمفضول عن ماذا؟ الفاضل. ولا شيء أفضل من كتاب الله عز وجل، فاعتنوا به يا إخوان، اقرأوه وافقهوه وتدبروه واعملوا بما فيه. تقول عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا، فكان يرى الرؤيا فيراها مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث، وهو تعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة ويتزوج منها، ثم يعود إلى الغار مرة ثانية، حتى فاجأه الملاك في غار حراء، فأتاه جبريل فضمه إليه، قال حتى بلغ مني الجهد، وقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، يعني ما يعرف يقرأ عليه السلام، وما كان يقرأ ولا كان يكتب، وتلك آية من آيات الله عز وجل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. كان يكتب لقالوا، وقد قالوا إنه أخذه من غيره وإنه كذا، مع أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. قال ثم ضمني إليه حتى بلغ مني الجهد، فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. ثم ضمه ثالثة فقاله اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقرأ هذه الآيات الخمس. ثم عاد إلى خديجة وقال زملوني زملوني، ثم قال يا خديجة مالي، حين رأى شيئا ما كان أحده. قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لا تسلك الحديث وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكلب. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وابن عمها، وكان تنصر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل أشياء، فسأله وقال كيف ترى يا ابن أخي؟ فأخبره، فقال ورقة هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ثم لم يشب ورقة أن مات، ثم تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال تعالى اقرأ مفتتحا ناطقا باسم ربك الأعلى سبحانه وبحمده، فهو العلي الأعلى، هو الأعلى في ذاته، وهو الأعلى في صفاته سبحانه وبحمده. عفوا يا إخوان، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذهب ذهني إلى سبح. مفتتحا وناطقا باسم ربك الذي خلق، ولم يذكر المتعلق هنا، حذف المتعلق. ولدينا قاعدة في التفسير أن حذف المتعلق يفيد ماذا؟ يفيد العموم، خلق كل شيء سبحانه وتعالى. ثم خص الإنسان وذكره فقال خلق الإنسان من علق، علق، والعلق جمع علقة، كان نطفة ثم صار علقة، وهي قطعة دم صغيرة. ثم كرر الأمر بالقراءة ثانية وقال اقرأ وربك الأكرم، والأكرم يا إخواني وصف عظيم يتبادر الأذهان عندما يذكر الكرم والكريم والأكرم، أن الكرم إنما يكون بالمال وشبهه. وهذا الشهر عند العرب قديما بسبب فقرهم وحاجتهم إلى المال، وإلا فالكرم في اللغة يعني كثرة الصفات، كثرة صفات الإنسان. يقال هذا كريم إذا كان كثير الصفات الطيبة، وربنا هو الأكرم الأجل الأعظم، له صفات الجلال والجمال والكمال. الذي علم بالقلم، أي من كرمه عز وجل أن علم، علم عباده وعلمهم بالقلم، وفيه إشارة إلى أداة العلم وهي القلم. علم الإنسان ما لم يعلم، فذكر هنا مننا وفضائل تكرم بها على هذا الإنسان. أولا أنه خلقه وأوجده من العدم ولم يكن شيئا. النعمة الثانية أنه تعالى علمه، وهذا يدل على شرف العلم وفضله، وأنه من أعظم نعم الله على الإنسان. قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما ينظرونك من شيء. أكمل الآية يا إخوان. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك. فضل الله عليه بماذا يا إخوان؟ بماذا؟ بالعلم يا إخوان. فضل الله عظيم على محمد بأن علمه ما لم يكن يعلم، فالعلم فضل عظيم ومنة كبيرة من الله عز وجل. قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فاحرصوا على العلم يا إخوان واعتنوا به، فهو نعمة كبرى من نعم ربكم العظمى التي لا تعد ولا تحصى. هؤلاء الآيات المباركات هي أول آيات نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بالعلم وحث عليه. ثم نزلت سورة المدثر والمزمل، وفي هذه السور الثلاث إشارة إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم وما تضمنته رسالته، وقد تضمنت رسالته ثلاثة أمور عظيمة. أولها يا شيخوان، أولها العلم، اقرأ. الثاني العمل، العمل به. يا أيها المزمل قم، الليل إلا قليل يعمل. الثالثة الدعوة، يا أيها المدثر قم فأنذر. حديث أول سور نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خمس آيات من سورة العلق، خمس آيات من المدثر، هي أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ما الذي تضمنته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فما الجواب؟ ثلاثة أمور، ما هي؟ العلم، اثنين العمل به، الثالث الدعوة إليه والأدلة كما سمعتم هذه السور الثلاث. ثم قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان، جنس الإنسان، ليطغى إذا رآه استغنى. وفيه أن المال يطغي إذا لم يتقيد صاحبه بحدود الشرع وبأمر الله عز وجل، وإذا لم يكن هذا المال عونا للعبد على طاعة الله عز وجل. ولا يعني هذا يا إخواني ذم المال وذم جميع أهله، لا، فإن بعض الناس يكون المال خيرا لهم ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: فنعم هو صاحب المؤمن ما أطعم منه اليتيم والمسكين وابن السبيل. فإذا أنفق الإنسان من ماله وأدى حقوق الله عليه وسلط على هلكته بالحق، فهذا هو المال الصالح، ونعم المال الصالح الرجل الصالح. ولكن الإنسان أمام المال مبتلى وممتحن يا إخوان، في ابتلاء واختبار وامتحان، هل يؤدي حق الله عز وجل؟ هل يسلط المال على هلكته في الحق؟ أو يكون عبدا للمال عياذا بالله من ذلك؟ المقصود أن المال من أسباب الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ثم ذكره ربه بالمآل والمرجع، إن إلى ربك الرجعى. إذن لماذا تطغى أيها الإنسان وأنت عائد وراجع إلى ربك، وربك سوف يحاسبك ويسألك. وفي ذكر المال بعد العلم يا إخوان إشارة إلى أن طالب العلم لا ينبغي له أن يشغل نفسه بماذا يا إخوان؟ بالأموال وجمعها ومنافسة أهلها فيها، وإنما يجعل قلبه مصبا للعلم يا إخوان. يقول سفيان الثوري: لا يجتمع القرآن في قلب مؤمن والتشاغل بالحطام. لا يجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والعلماء ورثة، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يتشاغل بميراث النبوة هو العلم، ولا يشغل نفسه بالمال، فالأنبياء ما ورثوا المال. فإذا أنت يا طالب العلم لا تشتغل في المال لتورث المال، ولكن لا يعني هذا يا إخوان الإنسان يتخلى من العمل، ولا بل يكون عنده من المال ما يكف به وجهه ويغنيه عن الناس. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآيات نزلت في طاغوت من الطواغيت، وهو أبو جهل، وهو من أشد الناس حنقا وضيقا بهذا الدين وأذية لهذا النبي الكريم. سبب حنقه حقده وحسده، حسده للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم إذ جاء منه النبي ولم يكن من رهطه بني مخزوم نبي. فشرق بهذا الدين وأظهر له عداوة وشراسة في كرهه وبغضه ومعاداته. قال رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وقال أمهك عن ذلك؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردا شديدا وقال يتهددني محمد، وهو يعلم أنه ليس أحد من هذا الوادي أكثر مني أنصارا أو كلاما نحو هذا. وروي أنه ورد أنه تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليفعل ما توعد وتهدد، ثم إنه وضع يديه وتقهقر ورجع، فقيل له ما بالك؟ قال خندق وأهوال وأجنح. قال صلى الله عليه وسلم لو يعني فعلت خطفته الملائكة. أرأيت الذي ينهى أبو جهل عبدا إذا صلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت إن كان هذا المنهي على الهدى أو أمر بالتقوى فمثل هذا ينهى؟ لا، إنما ينهى من كان على المعاصي والذنوب والأثم، وأما من يعبد ربه فلا يليق ولا يجوز أن ينهى عن عبادة الله عز وجل بحال الأحوال. أرأيت إن كذب وتولى، أي هذا الطاغوت قد كذب بما جاء من الحق وتولى وأعرض. والكذب والتولي يا إخواني هما أعظم مصادر الكفر والشر. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وقال لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا يعلم هذا الجاهل بأن الله سبحانه وتعالى يراه؟ وهذا وعيد وتهديد وتحذير وإنذار. وإذا كان الله تعالى يراه فسينتقم منه لو فعل ما قال. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، كلا ردع وزجر. وترد يا إخواني في المفصل وفي أوساطه وقصاره كثيرا، وقد يكون المراد بها الردع والزجر، وأحيانا يقال إن معناها حقا، وهذا حسب السياق. فهنا كلا لئن لم ينتهي أي ردع وزجر لهذا الجاهل المتجاهل، لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية إلى أن نأخذنه بناصيته. والناصية على الرأس، يؤخذ بناصيته ويرمى به في نار جهنم. قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. والخاطئ يا إخواني يراد به متعمد الخطأ وليس المخطئ. والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ ماذا؟ متعمد، كما قال تعالى عن أخوة يوسف يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وقال عن العزيز في مخاطبته لامرأته واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين المتعمدين. فإذا الخاطئ متعمد الخطأ، وأما المخطئ فهو الذي وقع منه العمل دون خطأ. فليدعو ناديه الذي يزعم أنه أكثر أهل الوادي يعني مكة أنصارا وأعوانا، سندعو الزبانية والزبانية خزنة النار. كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطعه يا محمد، واسجد واقترب إلى ربك عز وجل. وفي السجود قرب من الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمين أن يستجاب لكم. وقال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه نعم وهو ساجد. وفي أول السورة حث على طلب العلم، وفي آخرها حث على ماذا؟ على إيش؟ العمل. أسجد واقترب. فجمعت السورة العلم والعمل جميعا. نعم.